بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عن الجنبين ورفع البطن عن الفخذين في السجود. هذه ترجمة فيها بيان كيفية السجود والاعتدال منه أو الرفع، نعم الاعتدال فيه. قال الإمام أبو الحسين المصري بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد بن إبراهيم العثمان صاحب المصنف والتفسير وتفسيره مفقود. قال: حدثنا وكيع بن الجراح بن مليح أبو سفيان صاحب كتاب الزهد عن شعبة وهو بن الحجاج أبو بسطام عن قتادة هو بن دعامة أبو الخطاب السدوسي عن أنس هو أنس بن مالك بن النضر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن وابن بشار وهو محمد بن بشار الملقب بندار قال: حدثنا محمد بن جعفر وهو الملقب بغندار حاء أي تحول الإسناد قال: وحدثنيه يحيى بن حبيب قال: وحدثنيه يحيى بن حبيب قال: حدثنا خالد يعني بن الحارث قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد وفي حديث ابن جعفر: ولا يتبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب. هذا الحديث فيه الأمر بالاعتدال في السجود، فالإنسان إذا سجد لا يمتط ويمتد كما يفعل بعض الناس، ربما قدم يديه عن رأسه أو شبه انبطاح أو قريبا منه، ولا يجتمع في حال سجوده، وإنما يعتدل في حال السجود ويجعل يديه حذو منكبيه ويجعل كفيه وجهه بين يديه ويرفع مرفقه عن الأرض. قال: ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، أي لا يلصق أحدكم ذراعيه في حال سجوده في الأرض، يبسط يديه ومرفقيه يعني ذراعيه، يبسط ذراعيه في الأرض في حال سجوده كم بساط الكلب، والكلب معروف يمد يديه ويلصقهما بالأرض، بل المطلوب أن الإنسان يضع كفيه ويرفع مرفقيه كما سيأتي في حديث البراء، ويجافي بعضديه ومرفقيه عن جنبيه، يباعد عضديه ومنكبيه ومرفقيه عن جنبيه كما جاء في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة. وقد تقدم إذا صلى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، في بعضها أنه كان يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه، بل سيأتي هذا حديث عبد الله بن مالك سيأتي. قال: ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، فيه النهي عن التشبه بالحيوانات في حال الصلاة، فالإنسان لا يشابه الحيوانات. وقال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى والتميم النيسابوري قال: أخبرنا عبيد الله بن إياد عن إياد عن البراء وهو بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك أي عن الأرض، ولا يبسط الإنسان مرفقيه أو ذراعيه كما بسط الكلب كما تقدم في حديث أنس. وقال الإمام النووي رحمه الله: حدث باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به، وصفة الركوع والاعتدال منه، والسجود والاعتدال منه والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية، وصفة الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول. ترجم للأحاديث المذكورة تحت هذا الباب، والتبويبات كما قلنا قبل أنها للنووي وهكذا للشراح، وأما الكتب فلمسلم، فمسلم يذكر الكتاب ويسوق أحاديث الكتاب، يذكر كتاب الصلاة ويذكر أحاديث الصلاة، كتاب الطهارة ويسوق أحاديث الطهارة كلها وهكذا. والتبويبات هذه لغيره وليست له، إنما هي لمن يشرح كتابه. قال رحمه الله، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة، مالك أبوه وبحينة أمه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، والمراد بالتفريج أي تفريج المرفقين، أي يباعد بين عضديه ومرفقيه عن جنبيه، وأما يداه فتكونان حذ منكبيه، ويجعل وجهه بينهما كما في حديث وائل. وتقدم تذكرنا حديث سهل أنه يجعل يديه حذو منكبيه، وفيه ضعف. وقال رحمه الله: حدثنا عمرو بن سواد قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث والليث بن سعد كلاهما عن جعفر بن ربيعة بهذا الإسناد. وفي رواية عمرو بن الحارث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه. وفي رواية الليث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج بين يديه، يعني فرج بين يديه عن إبطيه، فرج يديه، كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه، فرج يديه عن إبطيه أي مرفقيه، وكان يرى بياض إبطيه لأنهم كانوا يلبسون ثيابا أكمامها واسعة، فإذا جنح أحدهم وهو بعد بين مرفقيه عن جنبيه رؤيا بياض إبطيه، وكونه يرى بياض جاء في حديث آخر عفرتي إبطيه أي البياض الذي الذي ليس بناصع، وهذا شأن الإبط. وبعضهم قال كونه يرى بياض إبطيه أنه ليس في أو لم يكن في شعر في إبطيه شعر، أو يقال أنه يعتني بنظافة إبطيه لا يبقي شيئا من الشعر، فهذه سنة ينبغي مراعاتها، فإذا سجد الساجد يعتدل في سجوده ولا يبسط ذراعيه بسط الكلب، ويفرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، يباعد مرفقيه وعضديه عن جنبيه في حال سجوده. وهذه الصفة تشمل الرجال والنساء، إذ أن النساء شقائق الرجال. والآن قد لا يرى بياض إبطيك لأن أكمام ثوبك ضيقة وفيها شيء من الطول، لكن الشأن أنك تباعد تجنح في حال سجودك، تباعد مرفقيك وعضديك عن جنبيك بحسب الاستطاعة. إن كنت منفردا أو إماما فذلك واضح ولا يشق، وإن كنت مأموما فبحسب الاستطاعة. قال الإمام النووي رحمه الله: مقصود أحاديث الباب أنه ينبغي للساجد أن يضع كفيه على الأرض ويرفع مرفقيه عن الأرض وعن جنبيه رفعا بليغا بحيث يظهر باطن إبطيه إذا لم يكن مستورا أي الإبطان، وهذا أدب متفق على استحبابه، فلو تركه كان مسيئا مرتكبا، وهذا أدب متفق على استحبابه، فلو تركه كان مسيئا مرتكبا، لو حصل تصحيف أو سقط أو شيء، ولا قل فلو تركه فاته خير. وينبغي الحرص على امتثال الأوامر سواء كانت على وجه الجزم أو دونه. قال: والنهي للتنزيه وصلاته صحيحة كان مسيئا مرتكبا. والنهي للتنزيه وصلاته صحيحة لولا نغفرته خير. والنهي للتنزيه وصلاته صحيحة والله أعلم. قال العلماء: والحكمة في هذا أنه أشبه بالتواضع، أنه أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض، يعني في حال مباعدة المرفقين والعضدين على الجنبين هذا فيه تمكين للجبهة والأنف من الأرض، ويمكن أيضا يدل على التواضع وأن الإنسان ينطرح بين يدي ربه برغبة في سائر أعضائه. قال: وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض وأبعد من هيئات الكسالى، فإن المنبسط كشبه الكلب، المنبسط بذراعيه كشبه الكلب، ويشعر حاله بالتهاون بالصلاة وقلة الاعتناء بها والإقبال عليها والله أعلم. قلة الاعتناء بها وقلة الاعتناء بها والإقبال عليها والله أعلم. نعم، هذه الهيئة تدل على الكسل وأنه كالنائم. وشأن المنافقين أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى كما ذكر الله عنهم. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب، وفي الرواية الأخرى: ولا يتبسط بزيادة التاء المثنى من فوق انبساط الكلب، ولا يتبسط انبساط الكلب. هذان اللفظان صحيحان، وتقديره ولا يبسط ذراعيه فينبسط انبساط الكلب، وكذا اللفظ الآخر: ولا يتبسط ذراعيه فينبسط انبساط الكلب. ومثله قوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا، وقوله: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. قال: وفي هذه الآية الثانية شاهدان، ومعنى يتبسط بالتاء المثنى فوق يتخذهما بساطا والله أعلم. هذه المصادر انبساط يدل على التأكيد ومزيد توضيح، وقوله: حتى يرى وضح إبطيه، هو بفتح الضاد أي بياضه أي بياضهما. قرأنا ثلاثة أحاديث: الأول عن أنس: اعتدل في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعا بساط الكلب. والثاني حديث البراء: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. والثالث حديث عبد الله بن مالك بن بحينة: كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.